بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فلا زال حديثنا نصرًا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وكتاب البدع لابن وضاح القرطبي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: باب، هل لصاحب البدعة توبة؟ هل لصاحب البدعة توبة؟ وإنما ذكر رحمه الله تعالى هذا التبويب لورود بعض الآثار أنه ليس لصاحب البدعة توبة، وهذا من المشكلات، لأننا نعلم من محكم شريعتنا أن لكل ذنب توبة، وليست البدعة أعظم من الكفر والشرك وقول إن الله هو المسيح ابن مريم وقول إن الله ثالث ثلاثة. ومع ذلك عرض الله سبحانه وتعالى التوبة على من قال هذا، قال سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ثم قال سبحانه وتعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. وقال سبحانه وتعالى: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ومعلوم ما قال فرعون، فإنه قال: أنا ربكم الأعلى. فيستحيل أن تكون البدعة، حتى ولو قلنا بأنها بدعة مكفرة، فغايتها الكفر، ثم الكفر رأينا أن له توبة. فكما قلنا هذا يشكل في بابه، لأننا نعلم أن صاحب الذنب مهما بلغ الذنب فإن له توبة. لكن إذا عرفنا التأويل عرفنا إن شاء الله زاح الإشكال. سبق بسنده رحمه الله تعالى عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني، وفي نسخة الشيباني قال: كان يقال: يأبى الله لصاحب بدعة بتوبة، وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها. الله أكبر. وهذا الذي يفسر معنى ليس لصاحب بدعة توبة، أي يأبى الله لصاحب بدعة توبة، أي يوفقه إلى التوبة. فمعنى ليس له توبة أي أنه لا يوفق إلى التوبة، فغالب أهل البدع لا يوفقون إلى هذا. وبالتالي فمعناه ليس له توبة بمعنى أنه لن يوفق إلى توبة فيتاب عليه بها. هذا أمر أول. الأمر الثاني أنه ليس لصاحب بدعة توبة، أن التوبة أبعد ما تكون عن صاحب البدعة، لأنه يتوب من ماذا؟ يتوب من صلاة، أو يتوب من صيام، أو يتوب من حج، أو يتوب من جهاد، أو يتوب من علم، أو يتوب من قربة. صاحب البدعة يظن أنه من أعظم الناس تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، ولهذا يتوب من ماذا؟ يتوب من ماذا؟ يتوب من صلاة ابتدعها، أو يتوب من صيام ابتدعه، أو يتوب من منهج اخترعه. هو يظن أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح السديد الذي ينبغي أن يجتمع عليه الخلق. كالخوارج مثلا كفروا الصحابة لما ابتعدوا عن هذا المنهج، والروافض مثلا كفروا الصحابة لما ابتعدوا عن هذا المنهج، يبقى ماذا؟ كيف يتوبون؟ فصاحب البدعة لا يتوب بمعنى لا تقبل توبة، معناه أنه لن يحدث توبة لتقبل منه، لأنه يظن أنه يحسن صنعا، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإلا فإجماع الأمة على أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، سواء كان الذنب هذا بدعة، أو كان هذا الذنب كفرا، أو كان هذا الذنب أعلى ما يكون، ولو سب الله سب رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن التوبة تقبل منهم، إلا ما جاء في توبة سب الرسول بمعنى تقبل منه في الدنيا فيدرى عنه الحد أو لا. وإلا حتى الذين قالوا بأنه لا بد أن يقتل لحق النبي صلى الله عليه وسلم، ما قصدوا أنه لا تقبل توبة لو تاب تنفعه في الآخرة، لا، التائب من الذنب ما لم يغرغر فتوبته مقبولة، ولو كانت من أي معصية أو أي ذنب. فيأبى الله لصاحب بدعة بتوبة لشؤم بدعته، فإن الله سبحانه وتعالى لا يوفق المبتدع لهذه التوبة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. صرف الله قلوبهم من قوم لا يفقهون. وعليه تفسر لك أحاديث كثيرة قد تكون مشكلة في السنة، زي مثلا الحديث مثلا من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها في الآخرة، يعني في الجنة. طب كيف هذا والله تبارك وتعالى يقول ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون؟ هل ممكن في الجنة طالما دخل الجنة، هل ممكن في الجنة إنسان يشتاق إلى الخمر ثم لا يشربها؟ هذا حرمان، ونحن نعلم أن من يدخل الجنة لا يصاب بالحرمان، فكيف نفهم هذا؟ لهذا اختلفت تأويلات أهل العلم. من التأويلات التي توافق هذا التأويل في توبة المبتدع، من التأويلات المقبولة في هذا والقريبة، أن يقال بأن أهل الجنة لا يحرمون ما يشتهون، هذا محكم، ولكن الذين يشربون في الدنيا ويموتون من غير توبة لا يشربون، ولا إشكال بين الاثنين، إذ أن الله لا يضع في نفسه اشتياقا وشهوة للخمر فيكون في الجنة ولا يشتهيها، إذن يكون بذلك قد سلب الشهوة، ما منع الخمر مع الشهوة قد سلب الشهوة، لهذا يكون في الجنة ولا يشرب الخمر، ويكون بذلك قد سلب الشهوة التي تحركه إلى هذا النعيم وهو شرب الخمر، وهو أحد تأويلات أهل العلم. التأويل الثاني أن هذا كسائر الأحاديث، هذا من باب الوعيد، أن من شربها في الدنيا فلن يشربها في الآخرة، هذا من باب الوعيد، والله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عن هذا الوعيد ويغفر العبد ويتجاوز عنه فيشربها العبد، فيكون هذا من باب الإيه؟ هذا من باب الوعيد. إذن ليس لصاحب البدعة توبة، بمعنى أنه لن يوفق إلى التوبة، لن يوفق إلى الإيه؟ إلى التوبة، وصعب أن يكون عند صاحب بدعة توبة. ولهذا إذا نظرت إلى أهل البدع تجد أن من عاش على هذه البدع مات عليه، بل قد يقتل عليها، ومع ذلك يقتل صبرا وهو محتسب ذلك، متقرب إلى الله بهذا. انظروا إلى قتل علي رضي الله عنه، فإنه قد ناشدهم ألا يقتلوه بالسيف مرة واحدة، وإنما يقطعوا جسمه جزءا جزءا حتى يبقى ذاكرا لربه إلى آخر جزء. يعني كل هذا عند قاتل علي، قاتل علي هذا المجرم جريمة لا أبلغ منها في حق عبد من العباد علي رضي الله عنه، ومع ذلك يبحث هو عن ذكر الله ويريد أن لا يقتل ويختار شر قتله من أجل أن لا يفطر لسانه عن ذكر الله تبارك وتعالى، فكيف يوفق أمثال هؤلاء للتوبة؟ قل هذا، لكن إذا تاب فإن الله تبارك وتعالى يتوب عليه. وأنا أقول لكم قد يتوب صاحب البدعة إذا لم يكن عالما بالسنة وكان على طريق البدعة تقليدا ولم يسمع عن السنة، ويعلم الله في نفسه أنه لو علم الحق لا التزمه، فتكون نفسه طواقة للحق لكن ما عرف إلا ما عليه قومه ومشايخه، هذا الذي إذا عرض عليه الحق يمكن أن يرجع فيكون راجعا. أما يعني إنسان مؤصل للبدع وداع إلى البدع وكذا، قل هل رجع الجهم، هل رجع الحلاج، هل رجع ابن عربي، هل رجع ابن الفارض، هل رجع واصل بن عطاء، هل رجع عمرو بن عبيد؟ ما رجع أحد من هؤلاء أبدا. نقول رجع أبو الحسن الأشعري لأنه كانت له تلك النفس التي تتحرك بين معرفة الحق، ولو أنه كان على هذه البدع، ولو أنه كان على هذه البدع. نعم. ومن تقل، انظر إلى هذه العقوبة، ومن تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، إلا إلى شر إيه؟ إلى شر منها. من تقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها، لأن السيئة تسلم إلى إيه؟ إلى أختها، كما أن الحسنة تسلم إلى أختها. فمن أتى الطاعة وفق لأختها، من أتى السنة انشرح صدره لأختها، ومن أتى البدعة عاش في ظلماتها إلى أن يموت، فمن بدعة إلى بدعة، ولهذا يتسع الخرق. ترون أهل البدع لا يستطيعون سد الأبواب، اليوم انت تتكلم عن اشعريته، ولا غدا تتكلم عن صوفيته، ولا بعد هذا تتكلم عن جهميته، ولا بعد هذا تتكلم عن رافضيته، ولم يكن رافضيا بمعنى الرفض المؤصل الذي هم عليه، ولكنه يميع المسائل مع كل هؤلاء. فانتظر الجديد منه، انتظرون، تجد اهل البدع دائما يضعون عنوانا انتظرون، انتظروا الجديد، تدخل كل يوم على موقعه وتدخل كل يوم على دروسه وأقواله تجد بدعا تلو البدع. ولهذا بعض الناس الإنسان خلاص زهق يتابع، هيعمل إيه؟ زهق يتابع، يتابع في كل حرف ولا في كلمة ولا في قاعدة ولا في أصل ولا في حديث السلبي على غير، ولا في تبني مبتدعة ولا في كذا، زهق. يعني إذا تتبعته خلاص هتتفرغ له، هتفرغ له، فيكفيك أن تسقطه في الأمة، وإلا مفردات الإسقاط أصبحت أكثر من أن إيه تحضر تشوف غيره بالمر، لأن هؤلاء كثر، وكل واحد يحاول أن يكثر إيه؟ أن يكثر أقواله وأن يكثر مخالفاته، ويأبى الله تبارك وتعالى لهذا إلا أن ينتقل من بدعة إلى من بدعة إلى بدعة أخرى. ساق بسنده عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كان رجل على رأي من البدعة فترك إلا إلى ما هو شر منه. ومعنى الحديث أو الأثر صحيح. وساق بسنده عن حماد بن زيد عن أيوب قال، زي ما قلنا إذا جاءك إيه أيوب عن أبي قلابة وعن أيوب تعلم أن الأثر الذي سيكون بعد ذلك سيكون أثرا إيه ماتعا ثلاثيا. قال: كان رجل يرى رأيا فرجع عنه، فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره. الحمد لله، رجل كان يرى رأيا ورجع عنه والحمد لله. لا شك أن انظر إلى فرح أهل السنة، أهل السنة وهم يردون على أهل البدع إلا أنهم أفرح الناس بتوبة المبتدع، لأنهم لا يردون عليه شهوة ولا يردون عليه لمخاصمة شخصية، وإنما يردون عليه من أجل دين. فإذا رجع وتاب وأناب ورجع، بالعكس تفضل، هذه منابرنا أخطب عليها، هذه مكاتبنا درس عليها، هؤلاء طلابنا بين يديك، نحن نفرح إن عاد المبتدع، لأنه ليس بيننا وبين أحد خصومة، ليس بين أهل السنة وبين أحد خصومة دي دنيوية، وإنما الخصومة الموجودة خصومة للدين، ولهذا لا نبالي فيها، لا يبالي أهل السنة فيها بآباء بأجداد بأعمام بأخوال بمن أهل القطر، ولو أثنى عليك المبتدع فإنه لا تثني عليه، وإنما لابد أن ترد عليه مهما حاول استقطابك، لأن المسألة مسألة إيه؟ دين. فأيوب رحمه الله تعالى فرح، قال: فأتيت محمدا فرحا بذلك أخبره. ولعله محمد ابن سيرين. فقلت: أشعرت أن فلانا ترك الذي كان يرى؟ يعني علمت هذا؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام. أدي واحد: ثم لا يعودون إليه. شوف الاستنباط الدقيق، شوف استنباط الأئمة، الأئمة ما كانوا أئمة عبثا. شوف، قال النبي قال يمرقون من الإسلام، طيب يمرقون من الإسلام، هذا واضح، قال آخر الحديث أشد، لا يعودون إليه، لا يعودون إليه، أي لا يعودون إليه سالمين إن قلنا بعلم الدين تكفيرهم، أو لا يعودون إليه مسلمين أصلا إن قلنا بتكفير الخوارج، وهما قولان لأهل السنة والجماعة. يبقى إذن ثم لا يعودون إليه، يعني انتظر هذا الرجل الذي تاب من بدعته، انتظر إلى أي شيء تحول الآن. صحيح أنه ترك مذهبا كان يتبناه، لكن يا ترى إلى أي شيء؟ لعله إلى أشر منه أو إلى مساو له، لكن أن يوفق للتوبة والرجوع بصدق وحق فهذا أمر نادر، وهذا الواقع يشهد له ولا لا يا أخوان؟ الواقع يشهد بهذا، قد ينتقل الواحد يتراجع يقول أنا خلاص رجعت عن هذا القول، لكن انظر إلى أي شيء رجع إليه، إلى بدعة جديدة وإلى تأصيل جديد لبدعة إيه جديدة. فهو ترك مذهبا معينا وقال أنا أصبحت رجلا سلفيا، لكن سترى بعد ذلك فيه ميلا إلى بدعة أخرى وإلى تأصيل آخر. فالسلف رحمهم الله تعالى يعون ذلك ويقرؤون الأحاديث بإيه؟ بقلوبهم، وهم أدرى والأدلة عندهم حاضرة، والاستنباطات استنباطاتهم قوية. الأئمة ما كانوا أئمة كده يعني يقرؤون ويحفظون وفقط، إنما يستنبطون ويعلمون. ولهذا إذا وقع للمسألة واقع فتراهم يفتون على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال انظر، هؤلاء ينتقلون من بدعة إلى بدعة. والدليل على ذلك أن النبي قال في الخوارج ماذا؟ قال منقودا من الإسلام، ثم قال ثم لا يعودون إيه؟ ثم لا يعودون إليه، أي سالمين. نعم. ولهذا من يعني مما يدل على استنباط الأئمة وعلو كعويم بهم في مثل هذه الفوائد العظيمة ما ذكر عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، لما حضر إلى مكة فوجد رجلا مشهورا من علماء مكة والناس يجتمعون حوله يتلقون العلم عنه، فجلس في حلقة ما يدري عن هذا، فجلس في الحلقة فإذا بالرجل لما أنهى درسه وأراد أن يقوم على كرسيه قال يا كعبة الله يا بيت الله، الرجل يتوسل بالإيه؟ بالكعبة، فقال يا كعبة الله يا بيت الله. فماذا قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؟ شوف حضور الأدلة والفهم والاستنباط والدقة. فذهب إليه وقال له أنا يعني أول مرة أحضر لك وكذا وكذا، وأنا أريد منك شيئا. بعدما يعني أظهر الثناء عليه قال أنا أريد منك أن أقرأ عليك القرآن، أقرأ شيئا من القرآن يعني. قال اقرأ، فقرأ عليه من آخر القرآن، قرأ الناس والفلق والإخلاص وكذا إلى أن وصل إلى إيه؟ سورة قريش. فقال لي إيلا في قريش، إيلا في مرحة الشتاء والصيف، ليعبدوا هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من. هو كله ده عاوز شوف رحبة كيف أن يصل إلى إبطال ما هو عليه بدون إيه؟ هو نفسه الذي سيشهد على هذا. فقال رب هذا البيت، قال فليعبدوا البيت، قال فليعبدوا رب هذا البيت، قال رب، فقال البيت، ثم قال يا بني البيت ما يعبد، ما يعبد رب البيت. فانظروا إلى استحضار إلى الضيق، فأقام الحجة عليه من الإيه؟ من القرآن. لكن لو أنت سمعت واحد بيقول يا كعبة الله أو يا بيت الله، هل يا ترى سترد هذا الرد وتصل إلى هذا الفقه وهذا العمق؟ فهذا أقول هو ده الإمامة في الدين. نعم. وذكر رحمه الله تعالى وساق بسنده عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حاجز التوبة عن كل صاحب بدعة، في لفظ حاجر التوبة عن كل صاحب بدعة، فمعنى ذلك كما قلنا أن صاحب بدعة ليس له توبة، أي لا يوفق إلى إيه؟ إلى توبته. ذكر قصة صبيغ العراقي، وهذا معروف وقصته مشهورة في بيان من حرقته البدعة وضل عن سواء السبيل إن لم يتداركه الله عز وجل برحمته. فساق بسنده عن نافع أن صبيغا العراقي جعل يسأل عن أشياء من القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال أين الرجل؟ قال في الرحل. قال عمر أبصر أن يكون ذهب فتصيبك مني العقوبة الموجعة، يعني شوف انظر أين هو، وإلا لو لم تأتني به لأصبتك بالعقوبة الموجعة. فأتاه به فقال عم تسأل؟ فحدثه، فأرسل عمر إلى رطائب الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبره، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له ثم تركه حتى برأ، فدعا به ليعود إليه. فقال له الصبيغ إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، يقاطع هذا لا يجالسه أحد من المسلمين. ولهذا لو وجد الحاكم السني والسلطان السني لكان أول ما يأتي به بعد هدم مظاهر الشرك يأتي إلى أهل البدع فيقيم عليهم الحجة، فإذا ما رجعوا فإما السجن وإما النفي، فيقال فيهم لا مساس، لا أحد يمس هؤلاء ولا يجالس ولا يخاطب ولا يؤكل ولا يشارب، لأن هؤلاء أشد من الذين يفسدون على الناس دنياهم وحياتهم بوضع السموم لهم وكذا. فصاحب البدعة من أخطر ما يكون. لو جلست يهوديا أو نصرانيا هذا أقل ضراوة من أن تجلس صاحب بدعة، لأنه يسرق دينك بالشبهة ويخطف قلبك بالشبهة. فشد ذلك على رجل فكتب إلى أبي موسى إلى عمر، فكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب أن قد حسنت هيئته، فكتب إلى عمر أن يأذن الناس بمجلسته، طالما تاب ورجع لا بأس بأن يجالس. وقد اختلفت ألفاظ هذه القصة، ولكن حاصلها وقد أشبهت يعني التواتر، حاصلها أن عمر رضي الله عنه اشتد على هذا المبتدع، فدل هذا على أن السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يشتدون على أهل البدع، سواء في عقوباتهم، بل وصلت العقوبات ليس فقط إلى الضرب بالجريد بل إلى القتل. وقد قتل السلف أئمة أهل البدع، وأنتم تعلمون ما جرى على يد خالد بن عبد الله القسري لما قتل الجعد بن درهم وذبحه في يوم العيد، وقال إن هذا يزعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. فكانوا يعتبرون جهاد هؤلاء والقضاء على هؤلاء أعظم عندهم من القضاء على اليهود أو الإيه أو النصارى. طيب نقف عند هذا الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب في نقد عرى الإسلام ودفن الدين وإظهار البدع. ساق رحمه الله تعالى بسندي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حجرين فوضع أحدهما على الآخر ثم قال لأصحابه: هل ترون ما بين هذين الحجرين من النور؟ قالوا: يا أبا عبد الله ما نرى بينهما من نور إلا قليلا. قال: والذي نفسي بيده لتظهرن البدع حتى لا يرى من الحق إلا قدر ما ترون ما بين هذين الحجرين، والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة، نظرا لتمكن البدع عند الناس. وهذه كل هذه المعاني صحيحة، دل عليها نصوص الكتاب والسنة وواقع الأمة، وإن كان في بعض أسانيدها من الضعف إلا أنه يدل عليها الصحاح ويدل عليها الواقع. فمعلوم الصراع بين الحق والباطل، وهذا الصراع دائم ومستمر، والباطل يأخذ جولته ولكن لا تكون له دولة على الحق. إن أخذ جولته فإنه لا يأخذ دولته، ويدل الله سبحانه وتعالى الباطل على الحق حتى يضمحل الحق، هذا لا يمكن، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. فلا يمكن للباطل أن تكون له الدولة على الحق بحيث يضمحل الحق، وهذا من ظن السوء، هذا من ظن السوء الذي لا ينبغي أن يظنه عبد الله المؤمن. لكن هناك صراع بين الحق والباطل، ويتطاول الباطل وتعلو مآذنه، لكن انتظر فناءه، وانتظر دماره، وانتظر ذهابه وضمحلاله، كما قال سبحانه وتعالى: قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهناك حق وباطل، ودولة بين الحق والباطل، وجولة بين الحق والباطل، بل وجولات. وقد يكون الباطل ممثلا في دولة وعسكر وعتاد وقوة، وقد يكون أهل السنة في غربة شديدة، ومع ذلك تكون الدولة لهم بإذن الله تبارك وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى: والعاقبة للمتقين، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. فقال: والله لتفشون البدع حتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت السنة. وهذا معلوم معروف، قد تتمكن البدع وهي بدع عظيمة وقوية، ومع ذلك لما تمكنت من الناس صارت سننا. إذا أردت أن يترك الناس ما عليه من البدع قالوا هذا يريد أن نترك السنة. ومثال ذلك مثلا في مصرنا بل وفي العالم، يعني الإسلامي إلا ما حب الله عز وجل به المملكة منذ دعوة ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ما انتشر من بدع القبور في بلادنا. فإنك الآن لو أردت أن تنهى عن بدع القبور لا وجدت معارضة من الناس، كأنما تترك أصلا من أصول الحق. يعني إذا قلت لا تذهبوا إلى الحسين أو إلى زينب أو كذا، أدخلوا ذلك في الأصول، ألا وهو محبة آل البيت. وإنك الآن لا تكره آل البيت إذا ما قالوا لك إنك تكفر آل البيت، وصار هذا الأمر غير مستصاغ عند الناس، عند كثير من الناس. وإذا قلت لا تذهب ولا تبنوا المساجد على القبور، أنكروا عليك إنكارا إيه؟ إنكارا شديدا، ووصفت بالغباء وعدم الفهم عن الله وعن رسول الله. كيف والله عز وجل يقول قل أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى؟ كيف والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ فيظنونك مكذبا بالقرآن إذا قلت لا تذهبوا إلى حسين أو إلى زينب أو إلى بدوي أو إلى الدسوق أو كذا، لا أسقط عليك الآيات. وهكذا رباهم علماؤهم ورباهم أصحاب الشبهات على هذه على هذا المنطق، على هذا الإيه؟ على هذا المنطق. فحتى إذا ترك منها شيء قالوا تركت الإيه؟ السنة. وساق أيضا بسنده عن حذيفة قال أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون الصلاة، ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، ولتصلين نساؤكم حيضا، ولتسلكن طريق من كان قبلكم حذو القدة بالقدوة بالقدة وحذو النعل بالنعل، لا تخطئون، يعني في اتباعهم لا تخطئون طريقهم، ولا يخطأ بكم يعني طريقهم، وحتى تبقى فرقتان تقول إحداهما ما بال الصلوات الخمس. يا سبحان الله،